يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 68، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كان الحديث في الحلقة الماضية عن أصحاب السبت وعن القرية التي كانت حاضرة البحر مثلما وصفتها سورة الأعراف. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني أشير إلى الواقع السبتي في زماننا هذا، وحتى في القرون الماضية في تاريخنا الشيعي. الطوسي والذين جاءوا من بعده فعلوا معنا نفس الفعلة السبتية. أكانوا قد خططوا لذلك بنية سيئة مسبقة، أم أن سوء التوفيق هو الذي قادهم إلى ذلك؟ لا أريد أن أبحث في النوايا، فأنا لست عالما بها ولست مسؤولا عنها، وإنما أبحث عن الواقع وفي الواقع، ما الذي جرى في واقعنا الشيعي سنة 448 حينما أسس الطوسي حوزة النجف، واستمر الأمر إلى يومنا هذا على نفس الحال. إنها حكاية أصحاب السبت، هي نسخة تطابق ما جرى في قرية السبت. مثلما فعل السبتيون حيث صنعوا حياضا وفتحوا سواقيا فيما بين الحياض إلى البحر، ودخل الماء مع الأسماك التي لا يجوز لهم أن يصطادوها، الحكاية التي مرت لا أريد أن أعيدها. حوزة النجف، الحوزة الطوسية، فعلت في واقعنا الشيعي نفس الشيء، فجاءوا إلى العقل الشيعي وطمروه تحت قذارات الفكر الناصبي. آل محمد برنامجهم إثارة دفائن العقول، أما حوزة النجف فبرنامجها دفن العقول، برنامجها طمر العقول. مثلما حدثتكم في برامج سابقة من أن النجف مدينة دفن، الأموات يدفنون في النجف، وذلك أمر مستحب وأمر يقربنا إلى آل محمد، لكنه بالنتيجة هو دفن، فمدينة النجف مدينة دفن، الأموات يدفنون فيها. وكذلك الطرشي النجفي، المخللات النجفية هي الأخرى تدفن لأجل أن تتعتق، والطرشي النجفي المعتق معروف في النجف وفي العراق، فصناع الطرشي يدفنون طرشيهم في التراب لسنين ولسنين طوال. هناك دفن للأموات، هناك دفن للطرشي، وهناك دفن في بحر النجف لزجاجات الخمر، الخمر يباع في النجف سرا ومنذ زمن قديم، وكثيرون في النجف وحتى من أصحاب العمائم يحتسون الخمر، يشربون الخمر، فماذا يصنعون بالقناني الفارغة بزجاجات الخمر؟ هناك من تصدى لهذا الأمر من معارفهم، يجمع تلكم القناني بشكل سري ويأخذها كي يدفنها في بحر النجف، فقناني الخمر الفارغة هي الأخرى تدفن في النجف لئلا يفتضح أمر الذين يشربون خمرها خصوصا من أصحاب العمائم ومن أبناء العوائل العلمية التي لا علم فيها، أسماء ومسميات فارغة المحتوى. والأخطر من كل ذلك هو دفن العقول، فمدينة النجف مدينة يدفن فيها الأموات والطرش وقناني الخمر الفارغة، والأخطر من كل ذلك يدفن العقل الشيعي تحت أنقاض الثقافة الناصبية. وهذا بالضبط ما فعلته هذه المؤسسة الدينية بأتباعها، أن طبقت البرنامج السبتي. كيف فعلوا ذلك؟ الطوسي جاء من بغداد إلى النجف وصنع حوزة، الحوزة المكان الخاص بالذي صنعها، يقال هذه حوزة فلان، فهذا شيء خاص بفلان هذا. حوزة النجف إنها الحوزة الشيعية الخاصة بالشيعة بالضبط. هذا هو حوض حفره وصنعه ذلك اليهودي الذي يقطن في تلك الزاوية من المدينة. ثم ماذا فعل الطوسي ومن جاء من بعده؟ أن فتحوا السواقي فيما بين هذا الحوض الحوزة، فتحوا السواقي باتجاه تلكم المستنقعات وباتجاه تلكم العيون الكدرة، ساقية علم الرجال، ساقية علم الدراية، ساقية علم أصول الفقه، ساقية علم الكلام، علم أصول الدين، ساقية قواعد التفسير، إلى بقية السواقي. وكلما امتد الزمن كلما فتحوا لنا سواقيا جديدة، فهناك سواقي تنقل إلينا الفكر المعتزلي، وهناك سواقي تنقل إلينا الفكر الصوفي، وهناك سواقي تنقل إلينا الفكر القطبي. أما حديث أهل البيت فقد شطبوا منه أكثر من 90%، بل ربما شطبوا من أكثر من 95% وفقا لمنهج السيستاني، وفقا لمنهج السيستاني. منهج السيستاني يشطب من حديث أهل البيت أكثر من 95%، فالحوزة فارغة. هذه الحوزة التي قيل عنها حوزة أهل البيت فارغة المحتوى من ثقافة أهل البيت. ماذا صنعوا لنا؟ صنعوا لنا تلكم السواقي التي نقلت لنا كل قذارات النواصب، وملأوا تلك الحوزة بذلك القدر الناصبي. ثم ضحكوا علينا وقالوا لنا: هذا هو فكر أهل البيت، نقلوه إلينا عبر سواقي هم فتحوها أيضا، فألفوا كتبا وتكونت مكتبة شيعية، وأرسلوا الوكلاء في مختلف الأصقاع ينقلون القذارة الناصبية التي يكرع فيها مراجع النجف. وخرج علينا الخطباء من النجف أمثال الوائلي، المدرسة الوائلية، الوائلي بشخصه أو الذين يقلدونه في منهجه ومنبره، أو الذين جعلوا من طريقته مدرسة حاولوا أن يؤصلوا لها وأن يكونوا من تلامذتها. كل هذه المجموعة تحدث الشيعة بأكثر من 90% من حديثها بفكر ناصبي. فتلكم السواقي التي نقلت القذارات الناصبية إلى حوزة النجف، وهذه السواقي التي نقلت قذارات حوزة النجف إلى عقولنا. وبهذا طمر العقل الشيعي، طمروا العقل الشيعي بشكل كامل. منهج مناقض معاكس لمنهج محمد وآل محمد في إثارة دفائن العقول في ضوء المعرفة العلوية الحكيمة والسليمة والقويمة والصحيحة. بايعنا بيعة الغدير على أن تكون المعرفة التي تقطن عقولنا وتستقر في قلوبنا أن تكون معرفة علوية خالصة صافية. ما الذي فعلته حوزة الطوس والمراجع من بعده؟ أن شطبوا الفكر العلوي وأبعدوه من هذه الحوزة التي أسموها بحوزة جعفر الصادق، وكل تلك العناوين لا حقيقة لها على أرض الواقع. فهذه الحوزة حوزة مشبعة بالفكر الشافعي وبالفكر المعتزلي، وأضيف إليها بعد ذلك ما أضيف من الفكر الصوفي ومن الفكر القطبي، فصارت مجمعا للقذارات الناصبية بامتياز عبر تلك السواقي التي فتحوها ساقية علم الرجال، ساقية علم الدراية، ساقية علم أصول الفقه، ساقية علم أصول الدين الذي هو علم الكلام، ساقية التفسير، إلى بقية السواقي التي نقلت القذارات بعد القذارات. أسسوا لنا عقيدة وسخة، عقيدة مسخا، جاءونا بتفسير مخالف بشكل كامل لتفسير علي وآل علي، وأسسوا لنا فقها غريبا أقرب إلى فقه النواصب وأبعد ما يكون عن فقه العترة الطاهرة، وضحكوا علينا وقالوا لنا هذه هي حوزة أهل البيت، وهؤلاء هم تلامذة جعفر الصادق، وهؤلاء المراجع هم نواب صاحب الزمان. كذب في كذب في كذب. فكل ما أنتجته هذه المؤسسة يخالف منطق القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، يخالف منطق حديث العترة الطاهرة الذي يفهم بقواعد الفهم العلوي لا بقواعد فهمهم التي جاءونا بها من النواصب أو من استحساناتهم واستنتاجاتهم السفيهة السخيفة إلى أبعد الحدود. هذه هي الحقيقة التي جرت على أرض الواقع. المسوخ مسخ ظاهريا بشكل محسوس، قطعا المسخ الظاهري يصاحبه المسخ الباطني في قصة أصحاب السبت، لكن السبتيين هؤلاء في المرحلة المحمدية لا يمسخون ظاهرا وإنما يمسخون باطنا، أن يكونوا قردة في الباطن. تلك حقيقة حدثتنا عنها الآيات والروايات، لا أريد أن أخوض في هذه الجهة، لكن الذي جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي يقول ما جرى في الأمم الماضية فإنه يجري في هذه الأمة، وحينما سألوه سألوا رسول الله هل أن المراد من الأمم الماضية اليهود والنصارى، فأكد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المعنى من أن اليهود والنصارى هم العنوان الأول فيما أشار إليه خاتم الأنبياء من أن الذي يجري على هذه الأمة قد جرى على الأمم السالفة. وهذا هو السر في تأكيد القرآن على قصص بني إسرائيل. كم تحدث القرآن عن وقائع بني إسرائيل؟ لماذا؟ لأن الوقائع تلك ستتكرر في هذه الأمة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي يقول سيجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل، مثلما يتطابق الشق الأيمن من النعل مع الشق الأيسر، يتطابقان، لكن هذه فردة يمين وهذه فردة يسار، لكنهما يتطابقان بالشكل وباللون وبالطول وبالعرض إلى بقية التفاصيل الأخرى. يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل. وقد يراد من حذو النعل بالنعل آثار النعل، فحينما يدوس الشخص على مكان من الرمل ويترك أثرا لنعله وبعد ذلك يخطو خطوة أخرى، فإن هذه الآثار يأتي بعضها بعد البعض الآخر بشكل متساو ومتشابه إلى أبعد الحدود. حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة. القذة هي الريشة التي تكون في آخر السهم، ولا ينطلق السهم من القوس بشكل صحيح ما لم تكن هذه الريشات التي قد تكون ثلاثة وقد تكون أقل من ذلك، ربما تكون ريشة على الجانب الأيمن وريشة على الجانب الأيسر، وربما يكون العدد واصلا إلى الثلاثة، ثلاثة من جهة اليمين وثلاثة من جهة اليسار. هذه الريشات لابد أن تكون متساوية إلى أبعد الحدود، وإلا فإن السهم لن ينطلق بشكل صحيح. حذو القذة بالقذة، فإذا كان السهم في نهايته ريشة واحدة من جهة اليمين وأخرى من جهة اليسار، لابد أن تتطابق تطابقا كاملا في حجمهما وفي وزنهما في كثافتهما وسمكهما وفي اتجاههما كي ينطلق السهم بشكل صحيح. وإذا كان هناك أكثر من قذة في كل جانب فلا بد أن تكون جميع تلك القذذ بنفس الحجم بنفس المساحة وبنفس الاتجاه حتى ينطلق السهم بشكل صحيح، حتى يكون متزنا ومتوازنا حينما يخرج من القوس باتجاه الهدف. يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم الماضية، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة. باعا بباع وذراعا بذراع. الباع المسافة التي تكون بين يدي الإنسان حينما يفتح يديه بهذا الشكل، حينما أفتح يدي بهذا الشكل، المسافة بين يدي اليمنى ويدي اليسرى هي التي يقال لها الباع. هذا هو الباع، ما بين اليد اليمنى واليد اليسرى. وحدة قياس كانت في الأزمنة الماضية مثل ما هو الشبر، الشبر وحدة قياس، كذلك الباع وحدة قياس. وأما الذراع فأنتم تعرفونه، إنه ذراع الإنسان، المسافة التي تقاس بذراع يد الإنسان. باعا بباع وذراعا بذراع، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب، هذا الحيوان الزاحف حيوان صحراوي معروف الضب، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. هذا المضمون ورد في كلمات نبينا صلى الله عليه وآله، وهذا المنطق يؤكده القرآن. لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، وإلا لجئتكم بالآيات والروايات التي تتناول هذه المسألة. فقصة أصحاب السبت التي جرت في بني إسرائيل لا بد أن تجري في هذه الأمة، ليس على نحو الجبر، وإنما هي السنن، الأخطاء التي تتكرر، المقدمات الفاشلة، المقدمات الخاطئة، المقدمات المعيبة هي التي ستقودنا إلى النتائج الفاشلة، إلى النتائج المعيبة، إلى إلى إلى. فإذا ما ارتكبت الأمة نفس ما ارتكبه السبتيون فإن النتيجة ستكون هي هي. الفارق بين المسخين، هناك مسخ ظاهري قطعا يصاحبه مسخ باطني، ولكن في زماننا بحسب التبدل الذي حصل في بعض السنن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله، فإن المسخ سيكون باطنيا. على أي حال، ليس الحديث عن المسخ وعن هذه القوانين وعن هذه السنن، حديثنا عن تكرار الحكاية نفسها، فصنعوا حوضا إنها الحوزة في النجف، وفتحوا السواقية إلى مستنقعات وقذارات الفكر الناصبي، فساقية عنوانها علم الرجال، وساقية عنوانها علم الأصول، وهكذا. وجلبوا لنا كل تلك القذارات، وحافظوا عليها في حوزتهم هذه، ثم بعد ذلك باعوها علينا، مثل ما فعل السبتيون. هذه الأسماك لا يجوز أكلها، محرمة، لأنها أصطيدت يوم السبت، فلا يجوز أكلها لا من قبل الذين اصطادوها ولا من قبل الآخرين، ولكن لأن الأحبار والفقهاء في زمانهم سكتوا عنهم، وربما اتفقوا معهم وحصلوا ما حصلوا من المنافع من طريقهم، باعوا الأسماك على الآخرين. فليس كل أبناء المدينة كانت مهنتهم أن يصطادوا السمك، قطعا هناك مجموعة من الناس يصطادون السمك، والآخرون يشتغلون في مختلف المهن والحرف الأخرى، فهي مدينة حاجات الناس فيها كثيرة، إنها حاجات الحياة اليومية. الصيادون هؤلاء أصحاب سوق السمك هم الذين سيبيعون السمك المحرم على البقية الباقية الذين وافقوهم واتفقوا معهم بما فيهم من الأحبار والمراجع والعلماء والفقهاء في ذلك الزمان. الحكاية هي الحكاية، جمعوا القذارات الناصبية في هذه الحوزة ثم باعوها علينا وضحكوا علينا، فاستحمرونا فأصبحنا حميرا، أصبح أجدادنا وآباؤنا حميرا لهذه الحوزة السبتية، وقالوا لنا ديخ، أصبحنا ديخيين. وبقيت الشيعة على هذا الحال إلى يومنا هذا. أما الذي يرفض هذا في أحسن الأحوال يقال له لماذا تتكلم؟ في زماننا الذي يرفض قذارة هذه الحوزة السبتية مصيره القتل، يبحثون عن أي وسيلة لقتله جسديا ماديا. قتل السمعة وتشويه السمعة ذلك أمر بالنسبة لهم يتفكهون به، هذه مكسرات يتفكهون بها، يقرمشونها، يستأنسون بها، قولوا ما شئتم. هذا هو الواقع. ماذا تقولون أنتم؟ أو يوجد شيء آخر، وقد أثبتت بمئات من الساعات ومئات ومئات، والبرامج موجودة على الشبكة العنكبوتية، أثبتت بمئات من الساعات هذه الحقيقة، من أن الحوزة هذه مشحونة بالقذارة الناصبية. هناك غشاء رقيق مزور ينسب إلى آل محمد، وقد شوهوه، هذا الأمر لا أفرضه على أحد، بإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. بعد أن طمروا العقل الشيعي في هذا البرنامج الشيطاني السبتي، هذا هو السر في تكرار قصص بني إسرائيل في القرآن. وفي تكرار ذكر اليهود في أحاديث أهل البيت، وهو السر فيما حدثنا به إمامنا الصادق في موضوع التقليد من جهة المقارنة بين مراجع اليهود ومراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى. الرواية التي طالما أرددها وأقرأ منها في برامجي، والتي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري، صلوات الله وسلامه عليه. طمروا العقل الشيعي وتحولنا إلى كائنات ديخية، لقد ركبوا علينا كالحمير وقالوا لنا ديخ، المراجع وأولادهم وأصهارهم ووكلاؤهم، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة التي يتحدث عنها مراجع الشيعة بأنفسهم في مجالسهم الخاصة. والوثيقة الديخية شاهد من الشواهد على هذه الحقيقة التي طالما أعرضها في برامجي. فبعد طمر عقولنا تسللوا إلى جيوبنا، تسللوا إلى جيوب الشيعة. فصارت جيوب الشيعة بمثابة البحر الذي تأتي فيه الأسماك شرعا، وفتحوا السواقي إلى جيوبهم، إلى جيب المرجع وأولاده وأصهاره، إلى حوض المرجعية الذي اصطنعوه كذبا ودجلا، فلا يملكون رواية واحدة تقول بوجوب الخمس على الشيعة زمان الغيبة الكبرى بعد أن أباحه صاحب الأمر، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. ملكية الإمام ثابتة، الإمام رسم للشيعة برنامجا أن يتصرفوا بأمواله في هذه المدة بطريقة الإباحة والحلية، وإلا فإن التوقيع واضح من أن الملكية ثابتة لأن الإمام جعل لها وقتا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا من جهة التصرف لا من جهة زوال ملكية الإمام، فملكية الإمام ثابتة لهذا الخمس، والدليل أن الإمام صلوات الله عليه جعل وقتا لانتهاء برنامج الإباحة والحلية إلى وقت ظهور أمرنا، فالملكية ثابتة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي وضع برنامجا للشيعة في طريقة تصرفهم بأموال الإمام هذا، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. مصدر التوقيع هنا، هذا هو المصدر الأصل، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، لا أجد وقتا لإخراج النص وقراءته. الكلام واضح، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، فملكية الإمام ثابتة. كيف يضحكون علينا؟ قالوا لنا من أن الخمس عند الشيعي هو خمس الإمام، ولكن حينما يمر عبر السواقي إلى حوض المرجعية إلى جيب المرجع سيتحول إلى مال مجهول المالك كي يتصرفوا فيه كما يريدون، حتى لا يعترض معترض، فإنهم يقولون من أن هذا الخمس عندما جاء عبر هذه السواقي حتى وصل إلى حوض المرجعية تحول إلى مال مجهول المالك، حينئذ يجوز للمرجع أن يفعل فيه ما يشاء وأن يورثه لأولاده وأسرته. ضحك على الذقون بامتياز، والمرجع أساسا لا يملك دليلا على أن الخمس واجب على الشيعة بعد تحليل الإمام وإباحة الإمام للخمس في هذه المرحلة، وحتى لو قلنا بوجوبه في زمان الغيبة الكبرى فإن المرجع النجفي لا يملك دليلا على أن الشيعي ملزم أن يدفع الأموال إلى المرجع. وحتى لو سكتنا عن هذا فإنهم لا يملكون دليلا على أن هذه الأموال لو وصلت إليهم يتعاملون معها كما يتعاملون مع المال المجهول المالك. كل ذلك دجل وكذب وضحك على الذقون. هؤلاء هم الخمسيون، العباسيون، السبتيون، تلك هي الحقيقة الواضحة على أرض الواقع. فالبحر الذي تأتي فيه الأسماك شرعاً جيوب الشيعة، والسواقي هي الرسائل العملية، مكاتب المراجع، وكلاء المراجع، والحوض هو جيب المرجع، جيوب أبنائه وأصهاره. وبهذه الطريقة تحول الواقع الشيعي إلى واقع سبتي على مستوى العقل وعلى مستوى المال. مضحوك على الشيعة فيما يرتبط بعقولهم وفيما يرتبط بأموالهم. الخطوة الأولى طمروا عقولهم، هذا برنامج إبليسي. ربما مراجع الشيعة ليسوا متوجهين إلى هذه التفاصيل الدقيقة، لا أعتقد أن أكثرهم من الذين ماتوا أو من الأحياء يملكون ذكاء ودقة في التخطيط لمثل هذا البرنامج الذكي الذكي في بعده الشيطاني، لكنهم صاروا حميرا لإبليس. مراجع الشيعة حمير لإبليس يطبقون برنامجه. يساعدهم في ذلك الحسد، فهم لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة التي يقول بها سين أو صاد حسدا. الحسد قاتلهم. الصراع على الدنيا فيما بينهم على المناصب وعلى الأموال قاتلهم. الأمراض النفسية والتخلف والسفاهة التي تهيمن عليهم بسبب هجرانهم لثقافة العترة الطاهرة، من المستبعد أن يخططوا مخططا مفصلا عبر القرون لتدمير العقل الشيعي ولسرقة أموال الشيعة، وبعد ذلك تنفق في بناء نفس البرنامج الذي يدمر العقل الشيعي. ما هي هذه الأموال؟ تنفق لبناء نفس الحوزة ونفس المؤسسة الدينية وتنفق في إعلاء شأن المرجعية وما يرتبط بها وفي شراء الذمم لحشد الناس للدفاع عن هذا التكوين الشيطاني. نفس المؤسسة التي برنامجها دفن العقل الشيعي تحت أنقاض القذارات الناصبية، الشيعة تسرق أموالها بشكل واضح لأجل دعم هذا البرنامج. فالشيعي ديخي بامتياز، يقدم أمواله التي لا يجوز له أن يقدمها لأنه يصرفها بطريقة مخالفة للذي أراده إمام زمانه صلوات الله عليه، وتنفق على تدمير عقله وتدمير عقل أولاده وتدمير عقل أسرته. ثم بعد ذلك تنصب التماثيل، تماثيل ود وسواع، تعلق في الحسينيات صور العجول البشرية لتتحول الحسينيات التي أساسا سميت باسم الحسين إلى أماكن لعبادة هذه العجول. فالحسينيات التي تؤسس باسم المراجع لا علاقة لها بالحسين في الحقيقة، إنما هي مراكز دعوة لأولئك المراجع، إنها دور عبادة لهذه العجول البشرية. الحكاية هي الحكاية، فمثلما كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هم من الأولياء حقيقة، وكانوا في نظر الناس هم من الأولياء، وبعد ذلك بعد أن توفوا حن الناس إليهم فجاءهم إبليس بمشروع التماثيل. الحكاية التي مرت. مراجع الدين بغض النظر أكانوا سيئين أم كانوا على حال حسن، هم في نظر الناس مقدسون، وما هم بقريبين من الناس، فتصنع لهم الصور وتعلق في الحسينيات وتتحول العبادة إلى عبادة عجول بشرية. الحكاية هي الحكاية، هذا هو الواقع الشيعي من دون قشور، من دون ضحك على الذقون. هذه هي الحقيقة العارية من كل تدليس وتلبيس. نذهب إلى فاصل. أصهلاً أصهلاً يا خيول العزم، أصهلا أصهلا يا خيول العزم، مجبل الخيل تضبح والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، ف فوسطن به جمعا. مجبل الخيل تضبح تضبح والقلوب دموع والضوع المحنة هلاه العرس وعيون السعادة تشوف وجهك يكحلها الفرح يا بدرنا الغاب يا أخلائي برضوى والعقيق أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى يا أحبائي يا أحبائي برضوى والعقيق لا يطيق الهجر قلبي لا يطيق هل لمشتاق إليكم من طريق أم سددتم عنه أبواب الوصال هل لمشتاق إليكم من طريق أم سددتم عنه أبواب الوصال بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى وطيب عطرك الذي يذوب منه خجلا الجوري والياسمين يا بقية الله عقولنا مشدودة إلى أرض الشام متى ينعق في خرائبها سفيانيها فها هي قد صارت خرابا ومتى يفحص براياته في أرضنا في عراقك يا بقية الله في ضواحي كوفان مثلما أخبرنا أبوك أمير المؤمنين يا ابن أمير المؤمنين لكأني أنظر إلى ضليل قد نعق بالشام وفحص براياته في ضواحي كوفان متى يا بقية الله متى يقبل جحفلك المنصور من الحجاز إلى قادسية الفرات الأوسط في العراق وشيعة العراق الديخيون في الوقت نفسه يتراكضون إلى النجف لتجديد بيعتهم مع عدوك السفياني هكذا أخبرنا أبوك السجاد يا ابن السجاد إذ يقول ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني هل هؤلاء هم وهابية السعودية أم أنهم سنة الأنبار أم أهل الموصل أم أكراد كردستان إنهم شيعة البصرة والعمارة والناصرية والسماوة، إنهم شيعة الوسط والجنوب، إنهم شيعة مراجع النجف الذين فتك بهم فيروس نجف طوسي 448 فأعمى بصائرهم مثلما عميت بصائرهم في عصر الغيبة ستعمى بصائرهم في عصر الظهور. تلك من هذه، وهنا المقدمات في عصر الغيبة وتلك النتائج في عصر الظهور. السجاد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول، ثم يسير القائم حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. يخبرنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن تلك الأيام من أن الفتنة ستعض أبناءها بأنيابها. هل تبحثون عن سبيل نجاة للخلاص منها؟ العقيدة السليمة والخدمة القويمة، إنها خدمة إمام زماننا كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. سبيل النجاة هو هذا، العقيدة السليمة والخدمة القويمة عبر المعرفة اليمانية الحكيمة. أعدكم أني سأضع بين أيديكم أصفى وأنقى ما يمكن أن تجود به علي ثقافة الكتاب والعترة. في الحلقات القادمة من برنامج الخاتمة، الموعد هو الموعد، وشاشة هي الشاشة، والقمر هو القمر. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. في أمان الله. بعد كل ما تقدم ذكره في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة، سؤال يطرح نفسه وقد أشرت إليه في ختام الحلقة الماضية، هذا السؤال يأتي بشكل تلقائي. إذن ما هو الموقف حينما يكون السؤال بهذه الصيغة؟ ما هو الموقف؟ هذا يعني أننا نتحدث عن مكان معين، عن زمان معين، عن حدث معين، أو عن سلسلة أحداث معينة، عن أناس معينين، والأمر هو هكذا. فإننا نتحدث عن مقطع زماني نعيش فيه، وهذا المقطع الزماني الذي نعيش فيه هو جزء من مرحلة زمانية طويلة، إنها الغيبة الكبرى كما عرف تسميتها بهذه التسمية بين الشيعة. فنحن نتحدث عن زمان الغيبة الكبرى بشكل عام وتحديدا وبشكل خاص عن زماننا الذي نعيش فيه، عن زمننا الآن. أما الأمكنة فإنها الأمكنة التي يعيش فيها الشيعة المنتظرون لإمام زمانهم. أنا لا أتحدث هنا عن شيعة المراجع، أساسا هذا البرنامج ليس موجها إليهم، وإذا ما خاطبتهم فذلك الأمر يأتي على سبيل العادة في الخطاب، وإلا فإن البرنامج ليس موجها إلى شيعة المراجع، وقد كتب هذا في التفاصيل التعريفية في مقدمة البرنامج. نحن لا نملك طريقا للتواصل مع إمام زماننا في هذا المقطع الزماني. إنني أتحدث عن زمان الغيبة الكبرى على طولها من بدايتها إلى يوم الظهور الشريف بشكل عام، وعن المقطع الزماني الذي نعيشه الآن بشكل خاص. فنحن لا نملك سبيلا للتواصل المباشر مع إمام زماننا. هذا باب مسدود بالنسبة إلينا، ونحن نتحدث عن زمان معين، عن مكان معين، عن أناس معينين، إنهم نحن وفي زماننا هذا وفي مكاننا، أن كان المنتظرون لإمام زمانهم يعيشون على وجه هذه البسيطة. الشخصية الوحيدة التي مدحت بشكل واضح وأمرنا بشكل واضح أن نكون تحت رايتها هي شخصية اليماني، وهذه الشخصية ليست موجودة الآن. إنني أتحدث في حال غيبة إمام زماننا، في حال ظهوره نحن لا نحتاج اليمانية ولا غير اليماني. لكن في زمان الغيبة الشخصية التي مدحت بشكل واضح وأمرنا أن نكون تحت رايتها وفي فناء طاعتها شخصية اليماني، وهي ليست موجودة بيننا الآن. إنما لهذه الشخصية زمان وظروف تحدثت عنها الروايات الشريفة، والروايات مدحت المنهج اليماني، وهذا البرنامج من البداية محاولة أن نكون في حال هو أقرب ما يكون إلى المنهج اليماني، لأننا في زمان الغيبة، وفي زمان الغيبة المنهج الوحيد الذي مدح بشكل واضح هو المنهج اليماني. أما هذه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بمراجعها، على الأقل من وجهة نظري، هذه مؤسسة لا علاقة لها بإمام زماننا، لا على مستوى المنهج ولا على مستوى العقيدة ولا على مستوى الفتوى ولا على مستوى الثقافة والفكر ولا على مستوى السلوك. فكل هذه العناوين بينت في مضامين الكتاب وحديث العترة، وهذه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي أبعد ما تكون عن مضمون الكتاب المفسر بتفسير علي وآل علي، وعن مضمون حديث العترة المشروح والمفهوم بقواعد الفهم العلوي فقط. لا شأن لنا بالنواصب ولا شأن لنا بما أنتجته الحوزة الطوسية النجفية. سؤال طرحته مع أسئلة أخرى، هل أن صاحب الزمان ينصب لنا نوابا لا يحسنون أبجديات نيابتهم، هم نواب عن صاحب الزمان في أي شيء؟ مثلا في الهندسة وإعمار البنايات هم ينوبون عن صاحب الأمر في إدارة المستشفيات مثلا، في إدارة مراكز الشرطة مثلا، هم ينوبون عن صاحب الزمان في الشأن الديني، والشأن الديني شأن معرفي علمي، والشأن المعرفي العلمي الديني لابد أن يكون منتشرا بين المتدينين بذلك الدين، ووسيلة الانتشار هو كلامهم وحديثهم وخطابهم وبياناتهم، وهؤلاء عاجزون عن ذلك، هؤلاء فاشلون، هؤلاء إذا ما تكلموا يضحك عليهم. ادخلوا إلى الإنترنت وستجدون أن الوهابية تضحك على مراجع الشيعة، ويحق لهم ذلك لأنهم مضحكة مسخرة. وشباب الشيعة أيضا يستهزئون بهم، الديخيون لا شأن لنا بهم، الديخيون يجدون قبائح هؤلاء المراجع يجدونها محاسن. مر علينا في الحلقات الماضية ما عرضته لكم من شرح لأحد أساتذة الحوزة نجم الدين الطبسي، نقلت لكم شرحه لرواية من الروايات في 5 دقائق، جمع لنا كل الأخطاء المتخيلة والأخطاء غير المتخيلة، معجزة من الطراز الأول. هذه معاجز مراجعنا ومعاجز حوزتنا، في 5 دقائق جمع كل أنواع الأخطاء، ما ترك نوعا من أنواع الأخطاء التي تتخيل والتي لا تتخيل إلا وجمعها. كانت عملية لطي الزمان بجمع الأخطاء من كل أشكالها، معجزة من معاجز المرجعية الشيعية الرشيدة. فالديخيون يرون قبائح عجولهم البشرية محاسنا، ويرون ما هو معجزة على أنه معجزة. هذا الذي كان فيه هذا المتحدث كان معجزة. لكن الديخيين يرون في معجزة مراجعهم معجزة. هذا هو الواقع الشيعي. فهل يعقل أن صاحب الزمان ينصب نوابا هم لا يملكون أبجديات مجال تخصصهم الذي ينوبون فيه؟ لأنه قد بين لنا من أن الحجج من قبله رواة حديث، وهذا العنوان لا ينطبق على مراجع النجف من الأحياء وحتى الأموات الذين سبقوهم على نفس هذه الطريقة التي عليها الأحياء الآن، والذين ينتظرون في النوبة كذلك. ليس من المنطقي أن صاحب الزمان ينصب نوابا بهذه المواصفات. لا أريد أن أعيد الأسئلة التي ذكرتها لكم في الحلقات الماضية، لكنني أضرب لكم مثالا من واقع عالمنا اليوم. تتذكرون عندما ترشح ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الدورة السابقة حينما ترشح وصار بعد ذلك رئيسا. من الإشكالات التي كانت تثار عليه في فترة الترشيح، في فترة الدعاية الانتخابية، من الإشكالات التي كانت تثار عليه من أن زوجته ميلانيا لا تتقن اللهجة الأمريكية بشكل كامل، هي تتكلم اللغة الإنجليزية الأمريكية، تتكلم وتتحدث باللغة الإنجليزية الأمريكية، لكنهم كانوا يشكلون عليها من أنها لا تتقن اللهجة بشكل كامل لأنها قد جاءت حديثا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فهي مواطنة من سلوفينيا، يوغوسلافيا سابقا، جاءت من سلوفينيا. وحينما ألقت خطابا في مؤتمر الحزب الجمهوري ألقت خطابا بشكل صحيح، لا عيب في خطابها، وإنما أشكل على مضمون الخطاب. قالوا من أن مضمون الخطاب قد استنسخ من بعض خطابات زوجة أوباما الرئيس الأسبق الذي سبق ترامب في الرئاسة، زوجته ميشيل. فأشكل على خطاب ميلانيا هذا الإشكال من أن مضمون خطابها منسوخ ومستنسخ عن خطاب ألقته ميشيل في مؤتمر الحزب الديمقراطي سابقا في فترة انتخابات سابقة. ميلانيا ليست هي الرئيسة وليس لها من الصلاحيات في حكم البلاد، هي زوجة الرئيس، يشكلون على الرئيس أن زوجته لا تتقن اللهجة الأمريكية مع أنها تتحدث بالإنجليزية، يشكلون عليها في مضمون خطابها ويعدون ذلك إشكالا يثار على ترامب باعتبار أن هذه المرأة ستكون السيدة الأولى في البيت الأبيض ولكن لا صلاحية لها في حكم البلاد، قضايا بروتوكولية ليس أكثر من ذلك. هذا المنطق الذي يتعامل به العالم، وترامب يأتي رئيسا لأربع سنوات فقط، وهناك من القوانين التي تقيده، أتعلمون من أن البيت الأبيض فيه قسم للسكن، لسكن الرئيس مع عائلته وضيوفه، أتحدث عن ضيوفه الذين يرتبطون بعلاقاته الأسرية، فهناك أجنحة، جناح لسكن الرئيس
مع عائلته وضيوفه. أتحدث عن ضيوفه الشخصيين وليس عن الضيوف الرسميين. وهناك جناح آخر فيه المكتب البيضاوي كما هو معروف، وهو المكتب الخاص برئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع المكاتب والأقسام الأخرى لمساعدي. هذان الجناحان يستطيع الرئيس الأمريكي أن يتجول فيهما. هناك جناح خاص بموظفي البيت الأبيض، هذا الجناح قانونا لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يذهب إليه، وهو جزء من البيت الأبيض. هذه قوانين الولايات المتحدة الأمريكية، جناح خاص بموظفي البيت الأبيض، هم غير الموظفين الذين يعملون في جناح الرئاسة. جناح الرئاسة الذي فيه المكتب البيضاوي، هناك جمع من الموظفين يعملون هنا، هؤلاء تابعون للمكتب الرئاسي. أنا أتحدث عن قسم ثالث في البيت الأبيض فيه جمع من الموظفين، هم من موظفي البيت الأبيض لكنهم ليسوا تابعين بشكل مباشر للجناح الرئاسي، للمكتب الرئاسي. الرئيس الأمريكي قانونا لا يستطيع أن يذهب إلى ذلك المكان في البيت الأبيض في البناية نفسها، لا يحق له ذلك. وهم لا يذهبون إلى ذلك المكان لأن الذهاب إلى هناك يعد مخالفة قانونية. رئيس محكوم بالقوانين حتى في المكان الذي يقطن فيه ويعمل فيه ولمدة محدودة، وجاء بحسب الدستور وبحسب الانتخابات وبحسب رغبة الناس، ومع ذلك يشكلون عليه أن زوجته التي لا علاقة لها بإدارته للبلاد لا تتقن اللهجة الأمريكية بشكل كامل ودقيق. ماذا نقول عن مراجعنا الذين يتصرفون كالآلهة؟ لا توجد قوانين تحكمه ولا توجد انتخابات. السيستاني من الذي نصبه على الشيعة؟ محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، شابان اثنان من أولاد الخوئي، ليست لهما أي خصوصية لا على مستوى العلم ولا على مستوى الدين. فصار السيستاني إلها، وهكذا بقية المراجع. هو نفسه لا يحسن أن يتكلم بلغة البلد الذي كما يدعون أن صاحب الزمان قد نصبه نائبا عنه في هذا البلد. أية مهزلة هذه وأية مضحكة هذه؟ ماذا تقولون أنتم؟ أي واقع مزر هذا الواقع الشيعي؟ نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. سأذهب بكم إلى سورة الأنفال، إلى الآية 60 بعد البسملة من سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أعيد قراءة الآية مرة أخرى كي تتمعنوا فيها ولو بشكل إجمالي سريع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سأذهب إلى بداية الآية لأنني لا أريد أن أتحدث عن مضامين الآية من أولها إلى آخرها، وإنما أذهب إلى الجهة التي أريد الحديث عنها في هذه الحلقة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا هو منطق القرآن، ومنطق القرآن هو منطق محمد وآل محمد. ما المراد من القوة هنا؟ نعود إلى حديثهم، إلى حديث محمد وآل محمد. القوة وردت في روايات السلاح: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة السلاح، والسلاح قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. الإعلام سلاح، والفكر والتبليغ سلاح، والأسلحة التي نعرفها سلاح. القوة في بعض الروايات تعني السلاح، وجاء في رواية القوة السيف والترس. الترس هي الوسيلة التي يتقى بها ما يصدر من ضرب من الأعداء. القوة إذن السلاح، القوة السيف والترس، القوة الرمي، والمراد من الرمي هنا حدث الرمي، المهارة الناتجة من التدريب الناجح ومن تشخيص الكفاءات لأولئك الرماة. فالمراد من الرمي حدث الرمي مع أسلحة الرمي، مع أسلحة الرماية، فلا بد أن تكون أسلحة ناجحة وموفقة. وجاء، وجاء في معنى القوة، وجاء أيضا من أن الخضاب الأسود الذي يتخضب به المقاتلون في ساحة المعركة قطعا يتخضبون قبل ابتداء المعركة، يخضبون شعر رؤوسهم أو يخضبون شعر شواربهم، شعر ما يلتحون به، أن يخضب المقاتل شعر رأسه، شعر شاربه، شعر لحيته، شعر حواجبه، الخضاب الأسود. جاء في أحاديثهم الشريفة من أن الخضاب الأسود الذي يتخضب به المقاتلون قبل أن تبدأ المعركة هو جزء من هذه القوة التي ذكرت في الآية الشريفة. لا أريد أن أتحدث عن الآثار النفسية للخضاب الأسود على الإنسان أو على الطرف الذي يواجهه في المعركة، هذا موضوع خارج عن حلقتنا، إنما أشرت إليه على سبيل المثال. فإذا كان الخضاب الأسود يعد جزءا من هذه القوة التي يأمر القرآن بشكل واضح وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالخضاب الأسود جزء من هذه القوة التي نحن مأمورون أن نعدها. وعندنا في الروايات والأحاديث من أن النبي كان يأمر أصحابه ممن ابيضت شعورهم، كان يأمرهم بالخضاب الأسود قبل بدء المعركة. ذكر هذا الكلام في رواياتهم وأحاديثهم. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على أهمية هذه النقطة، إنما أريد أن أقول إذا كان المظهر بمواصفات معينة بحسب كل زمان وكل مكان وكل قوم. إذا كان المظهر هو جزء من القوة التي أمرنا أن نعدها، فماذا تقولون عن المنطق والخطابة والحديث؟ ماذا تقولون؟ أيهما أهم، المظهر الخارجي؟ قطعا المظهر الخارجي مهم، ولكن أيهما أهم؟ منطق اللسان وفصاحة اللسان وبلاغة اللسان أم حسن المظهر؟ حسن المظهر أمر مهم، ولكن القول الفيصل عند أمير المؤمنين: المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. الطيلسان هو الثوب الفاخر المميز الغالي الثمن الذي يلبسه الملوك والخواص من الناس، ويلبسه زعماء الدين وزعماء القوم وكبار التجار علية القوم. الأمير يقول صلوات الله وسلامه عليه: المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طي لسانه. وهو الذي يقول صلوات الله عليه: قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما يحسنه من حديث، من كلام، من منطق، من بلاغة، من فصاحة. نحن نتحدث في الأجواء الدينية وفي الزعامة الدينية. هذا الميزان الذي تحدث به الأمريكيون بخصوص ترامب، ما أشرت إليه قبل قليل. هذا الميزان موجود في الثقافة العلوية بشكل واضح. قيمة كل امرئ ما يحسنه. ثم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ تكلموا في العلم، تكلموا في العلم تتبين أو تبين أقداركم، تكلموا في العلم تتبين أو تبين أقداركم. فالمرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طي لسانه. وهو الذي يقول سيد الأوصياء عن محمد وآل محمد: من أنهم أمراء الكلام الذي ينوب عنهم، لا بد أن يتصف بهذه الأوصاف قطعا بحسبه، لكن لا بد أن يكون متصفا بنفس هذه الأوصاف، أن يكون من أمراء الكلام، لا أن يكون خجلا من ظهور صوته ومن ظهور حديثه، وإذا ما تحدث يسخر منه ويضحك عليه. كيف أقنع أن صاحب الزمان ينصب أناسا بهذه المواصفات نوابا من قبله؟ والمنطق الأمريكي كما بينت لكم قبل قليل. هذا هو منطق العالم، هذا هو منطق البشر. ألسنا بشرا أم أننا شيء آخر؟ ماذا تقولون أنتم؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الخضاب الأسود لشعر الرأس أو لشعر اللحية يعده محمد وآل محمد من هذه القوة التي ذكرت في هذه الآية. فأين سيضعون الفصاحة والبلاغة والخطاب؟ لا يشترط في كل إنسان أن يتصف بهذه المواصفات، لكن الذي يتزعم أهل الإيمان، الذي يكون مرجعا أعلى، لا بد أن يتصف بهذه الأوصاف. الذي يقال عنه الأعلم، الذي يقال عن من أنه نائب لصاحب الزمان، كيف يمكنني أن أتصور من أن خطابه يكون عورة، من أن حديثه يكون عورة؟ لا يمكن أن يفصح عنه وأن ينشر بين الملأ، كيف يكون نائبا لصاحب الزمان؟ مثل ما قلت لكم سابقا، إما أن صاحب الزمان أكذوبة لا حقيقة لوجوده وهؤلاء يضحكون علينا، وإما أن صاحب الزمان شخصية سفيهة ولذا فهو ينصب أمثال هؤلاء قادة لنا ونوابا عن، وإما أن يكون صاحب الزمان حقيقة وهو ميزان الحكمة وأصلها، لكن القوم لا علاقة لهم بصاحب الزمان لا من قريب ولا من بعيد، وهذه هي الحقيقة. صاحب الزمان حقيقة وهو ميزان الحكمة وأصلها، ولكن القوم كذابون دجالون من أولهم إلى آخرهم، شلع كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، شلع من عروقهم، من العرج، شلع من العرج، لا علاقة لهم بصاحب الزمان. هذه هي الحقيقة الواضحة الناصعة، وإلا فإن آل محمد يفسرون الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يجعلون الخضاب الأسود جزءا من هذه القوة، فأين سيضعون البلاغة والفصاحة التي كانت سلاحا حتى عند أطفالهم وعند بنياتهم حينما خرج الركب الحسيني من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام وعاد إلى كربلاء؟ سلاح الفصاحة والبلاغة والمنطق الواضح الصريح كان متجليا في كل تلك الأحداث. كلامي هذا ماذا تقولون عن منطقي ليس منطقيا، يصيب الحقيقة في كبدها يتجافى عن الحقيقة، ماذا تقولون أنتم؟ حكموا عقولكم وحكموا وجدانكم وانظروا إلى واقعنا المزري وإلى الحال الذي وصلنا إليه، لأننا هجرنا إمام زماننا. هؤلاء السبتيون ضحكوا علينا، أطعمونا طعاما فاسدا، طمروا عقولنا بما جاءونا به من الفكر الناصبي وضحكوا علينا، قالوا لنا من أن هذا من فكر أهل البيت. بالضبط كما فعل السبتيون حينما اصطادوا السمك المحرم وضحكوا به على أنفسهم أولا وعلى الآخرين ثانيا، من أنه سمك محلل وكان محرما. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الباقر يقول إلى علمه، عمن يأخذه؟ الحكاية هي الحكاية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ لا أريد أن أطيل عليكم في حشد الأمثلة والوقائع من التاريخ الماضي والأحداث الغابرة أو من واقعنا الشيعي المر أو مما يجري في العالم من حولنا عند الأمم الأخرى. لا أريد أن أذكر الكثير من الأمثلة، إذ أنني أعتقد أن القضية صارت واضحة جلية. من بداية البرنامج وصلت معكم إلى هذه النقطة، من أنني أحاول أن أكون في منهج، في موضع، في موطن يكون أقرب ما يمكن أن يكون من المنهج اليماني. والسؤال الذي كنت أتحدث بشأنه: ما هو الموقف؟ إذا دققنا النظر فيما جاء من الأحاديث بخصوص شخصية اليماني ومنهجه. أبرز شيء عملي في منهجه وسيرته التمهيد لإمام زماننا قطعا بحسبه، بحسبه على المستوى الشخصي لشخصية اليماني، بحسبه على المستوى المعرفي، بحسبه على مستوى ظروفه الموضوعية زمانا مكانا، من هم أصدقاؤه وما موقفهم، من هم أعداؤه وما موقفهم، إلى بقية التفاصيل. فأبرز عنوان عملي في شخصية اليماني وفي منهجه التمهيد لإمام زمانه. ونحن أيضا إذا أردنا أن نكون في موضع هو أقرب ما يمكن أن يكون من المنهج اليماني، لابد أن نتلبس بهذا العنوان، أن نكون من الممهدين لإمام زماننا، وهذا هو سبيل نجاتنا كما بينت لكم قبل قليل. نحن لا نمتلك التواصل المباشر مع إمام زماننا، هذا باب مسدود، وليس اليماني قد جاء زمانه وقد شخصنا شخصه واستطعنا أن نصل إليه، فنحن لسنا في زمان اليماني، وهذا باب مسدود أيضا. هناك المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية الفاشلة، إنها مؤسسة سبتية عباسية لا يمكن لها أن تقودنا باتجاه إمام زماننا، هذه مؤسسة مغربة وصاحب الأمر مشرق صلوات الله عليه. الممكن هو هذا، أن نكون في موضع هو أقرب ما يمكن أن يكون من المنهج اليماني، وأبرز عنوان عملي في المنهج اليماني التمهيد للحجة ابن الحسن. علينا أن نتشبث بالثاء، أن نتشبث بهذا العنوان، وأن نتشبه بالممهدين الحقيقيين من أمثال اليماني. خلاصنا ونجاتنا أن يكون عملنا منضويا تحت هذا العنوان، تحت عنوان التمهيد لإمام زماننا قطعا، كل شخص بحسبه. فقد يكون التمهيد بمستوى شخصي محدود، بمستوى تهذيب نفسه بمستوى تعليم نفسه. التمهيد ما هو بعنوان لتنظيم حزبي أو لتشكيل سياسي، ربما يكون التمهيد في بعض الأحيان في اتجاه سياسي لتأسيس دولة ممهدة، أقول هذا ربما، فنحن لا نعرف دولة لا في الماضي ولا في الحاضر ينطبق عليها هذا المعنى بشكل كامل صحيح. نحن لا نعرف دولة بهذا الوصف لا في الماضي ولا في الحاضر، لكن من الوجهة النظرية من نصوص الكتاب المفسر بتفسير علي وآل علي، ومن نصوص حديث العترة الذي يفهم بقواعد الفهم العلوي، يمكننا أن نقول من الوجهة النظرية أن يكون السعي لتأسيس دولة تكون ممهدة لإمام زماننا نظريا، يمكننا أن نؤسس هذا التأسيس، أما من الجهة العملية بالنسبة لي لا أعرف دولة لا في الماضي ولا في الحاضر، ولا أجد من المعطيات أن دولة ستتشكل في المستقبل القريب ينطبق عليها هذا العنوان. فتأسيس دولة، تأسيس إمارة، تأسيس نظام، لابد أن تكون له مقدمات، وأن تكون هذه المقدمات ملموسة على أرض الواقع في بعد معرفي، في بعد تنظيري وفكري واضح، وفي بعد عملي، وفي بعد بشري، في شخصيات وفي قيادات وفي كفاءات، هذا لا نجده لا فيما مضى ولا فيما حضر، وليس هناك مما يشير إلى أن هذا سيحدث في المستقبل المنظور. حين أتحدث عن المستقبل المنظور أتحدث عن مستقبل هذه الأجيال التي نحن جزء منها، وأيضا أتحدث عن الأجيال القادمة التي هي في طريقها للتكوين. إنهم الأطفال في أيامنا هذه، فإننا لا نجد من المعطيات ما يصدق هذا القول. نظريا يمكننا أن نتحدث عن هذه الفكرة، أما عمليا فإننا لا نجد على أرض الواقع ما يصدقها وما يشير إليها بشكل واضح. أعود إلى التمهيد. التمهيد إذن هو العنوان الأول والأخير بالنسبة لنا. مثلما قلت لكم، نحن لا نتواصل بشكل مباشر مع إمام زماننا، فهذا باب مسدود. إنني أكرر هذه الكلمات كي لا يشتبه عليكم الأمر، ولسنا في زمان اليماني حتى نلتحق برايته، ولا نعرف جهة ممدوحة أخرى مثلما مدح اليماني وأمرنا بطاعته. الشيء الواضح أمامنا مؤسسة دينية شيعية خرقاء على الأقل من وجهة نظري. تتفقون معي تختلفون معي، أنتم أحرار، فليس أمامي إلا أن أقول بما قلته سابقا، أن نكون في موضع في مكان هو أقرب ما يمكن أن يكون من المنهج اليماني عقائديا معرفيا. مر الحديث وستأتينا التفاصيل. أحدثكم اليوم عن العنوان العملي، إنه التمهيد هو أبرز عنوان عملي في المنهج اليماني، فهذا هو الجواب. ما هو الموقف؟ الموقف التمهيد، التمهيد لإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، كل بحسبه. ولذا فإنني سأخذكم يوم غد في نزهة سريعة ما بين آيات القرآن وكلام العترة الطاهرة، نزهة قصيرة سريعة ما بين الآيات والأحاديث في أجواء التمهيد. خلاصة القول، سؤال هو هذا نصه، ما هو الموقف؟ جواب هو هذا نصه، الموقف التمهيد. التمهيد لمن؟ التمهيد لإمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، قطعا يكون التمهيد في حق كل شيعي بحسبه، في حق كل شيعية بحسبها، بحسبها وبحسبه، على مستوى المعرفة الدينية، على مستوى المواهب التي يمتلكها الشيعي أو تمتلكها الشيعية، بحسب المعرفة، بحسب المواهب، بحسب الإمكانات المادية والمعنوية، بحسب الظروف الموضوعية، زمانا مكانا قوة جسدية صحة وعافية بدنية، ما يرتبط بالأوضاع الأمنية والسياسية والعسكرية في الواقع الذي نعيش فيه، ما يرتبط بسائر التفاصيل التي تتحكم بمعاشنا اليومي وبأسباب حياتنا البشرية. فنحن نعيش في مجتمعات وفي دول وفي بلدان محكومة بحكومات وقوانين، كل ذلك لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار في مشروع التمهيد. التمهيد في مجتمع شيعي يختلف عن التمهيد في مجتمع وهابي ناصبي. التمهيد في مجتمع تغلب عليه الأعراف والعادات والذوق الديني عن مجتمع لا صلة له بالدين ولا بأعرافه، مثلما قلت قبل قليل التمهيد يكون لكل شخص بحسبه. ومن هنا فإنني سأكون معكم في حلقة يوم غد في نزهة سريعة وقصيرة بين الآيات والأحاديث كي أحدثكم عن التمهيد الذي هو جواب للسؤال الذي ذكرته قبل قليل، ما هو الموقف؟ الموقف التمهيد. قبل أن أودعكم رجاء انتبهوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.